بعد أن دعا الإمام رضوان الله عليه الإنسان إلى مجاهدة خصلة العصبية المهلكة، ها هو يستكمل دعوته ويحذر من الوقوع في مصائد الشيطان، فيقول:
إن أولياء الله لم يخلدوا إلى الراحة أبدا، وكانوا دائمي الخوف من هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر. إن حالات علي بن الحسين عليه السلام الإمام المعصوم تثير الحيرة، وأنين أمير المؤمنين علي عليه السلام الولي المطلق تبعث على الدهشة. ما الذي جرى لنكون على هذا القدر من الغفلة؟ من الذي جعلنا نطمئن؟ إنه لا يغرينا أحد بتأجيل عمل اليوم إلى الغد إلا الشيطان، إنه يريد أن يزيد من أعداد أنصاره وأعوانه، وأن يجعلنا نتخلق بأخلاقه حتى نحشر مع أتباعه. إن ذلك الملعون هو الذي يسعى دائما إلى تهوين أمور الآخرة في أعيننا، وبتذكيرنا لرحمة الله ولشفاعة الشافعين يريد أن ينسينا ذكر الله وطاعته. ولكن يا للأسف، فهذه كلها أمنيات باطلة، وهي من أحابيل مكر ذلك الملعون وحيله. إن رحمة الله تحيط بك الآن، رحمته في صحتك وسلامتك وحياتك وأمنك وهدايتك وعقلك وفرصتك وإرشادك إلى إصلاح نفسك، وأن آلاف الرحمة الإلهية المختلفة تحيط بك من جميع الاتجاهات، ولكنك لا تنتفع بها بل تطيع أوامر الشيطان. فإذا لم تستطع أن تستفيد من رحمات هذه الدنيا، فاعلم أنه لن تنالك في العالم الآخر رحمات الله اللامتناهية، بل تحرم من شفاعة الشافعين. إن مظهر شفاعة الشافعين في هذه الدنيا هو الاهتداء بهداهم، وفي ذلك العالم هو الشفاعة لأنها باطن الهداية. فإذا حرمت الهداية هنا حرمت الشفاعة هناك، وعلى قدر اهتدائك تكون لك الشفاعة. إن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل رحمة الله المطلقة، تنال من هو جدير بها. فإذا انتزع الشيطان لا سمح الله وسائل الإيمان من يدك، فلن تكون جديرا بالرحمة والشفاعة. نعم، رحمة الله واسعة في الدارين، فإذا كنت تطلب الرحمة فلماذا لا تستفيد من فيوضات الرحمة المتتالية في هذه الدنيا وهي بذور الرحمات الأخرى؟ إن هذا العدد الكبير من الأنبياء والأولياء دعوك إلى مائدة ضيافة الله ونعمه، ولكنك رفضتها وهجرتها بوسوسة من الخناس وبإيحاء من الشيطان، وضحيت بمحكمات كتاب الله والمتواترات من أحاديث الأنبياء والأولياء وببديهيات عقول العقلاء وببراهين الحكماء الدامغة على مذبح نزعات الشيطان والأهواء النفسية. الويل لي ولك من هذه الغفلة والعمى والصمم والجهل.
ثم يتحدث قدس سره عن عصبيات أهل العلم فيقول:
من جملة عصبيات الجاهلية هو العناد في القضايا العلمية، والدفاع عن كلمة سبق أن صدرت منه أو من معلمه أو شيخه، دون النظر إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. ولا شك أن مثل هذا التعصب أقبح من كثير من العصبيات الأخرى وأجدر بالذم من جوانب عديدة. فمن جانب المتعصب نفسه نرى أن أهل العلم ينبغي أن يكونوا هم المربين لأبناء البشر باعتبارهم فروع شجرة النبوة والولاية، وعارفين بوخامة الأمور وعواقب فساد الأخلاق. فإذا اتصف العالم لا قدر الله بالعصبية الجاهلية أو بالصفات الرذيلة الشيطانية، كانت الحجة عليه أتم وعقابه أشد. إن من يعرف نفسه على أنه شمع محفل العرفان والهادي إلى السعادة ومعرف طرق الآخرة، ثم لا يعمل لا سمح الله بما يقول ويختلف باطنه عن ظاهره، يكون في زمرة أهل الرياء والنفاق، ويحسب من علماء السوء، ويكون عالما بلا عمل. وهذا عقابه أكبر وعذابه أشد. وقد أشار الله سبحانه إلى أمثال هذا في القرآن بقوله: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
ويتحدث الإمام عن المفاسد التي تصيب أهل العلم بسبب العصبية فيقول:
إذن من أهم التزامات أهل العلم هو أن يحافظوا على هذه الأمور وهذه المقامات، وأن يطهروا أنفسهم كل التطهير من هذه المفاسد لكي يصلحوا بهذا أنفسهم والمجتمع، وتكون مواعظهم مؤثرة، وتقع نصائحهم موقعها من القلوب. إن فساد العالم يؤدي إلى فساد الأمة. ومن البديهي أن الفساد الذي يتسبب في مفاسد أخرى والخطيئة التي تزيد خطايا أخرى وتعظمها تكون أعظم عند ولي النعم من الفساد الجزئي الذي لا يتعدى إلى غيره. ومن ناحية أخرى، في قباحة هذه السجية لدى أهل العلم هو جانب العلم نفسه، إذ أن هذه العصبية خيانة للعلم وتجاهل لحقه، إذ أن من يتحمل عبء هذه الأمانة ويلبس لبوسها فعليه أن يرعى حرمتها واحترامها، وأن يعيدها إلى صاحبها صحيحة سليمة. فإذا ما تعصب تعصب الجاهلية يكون قد خان الأمانة وارتكب الظلم والعدوان، وهذه بذاتها خطيئة كبرى. والناحية الثانية من جراء هذه السجية القبيحة إهانة أهل العلم، فيما إذا كان التعصب في المباحث العلمية مع العلم بأن أهل العلم من الودائع الإلهية الواجب احترامهم، بينما يكون هتكهم هتكاً لحرمات الله ومن الموبقات الكبيرة. وقد تؤدي العصبية التي لا تكون في محلها إلى هتك حرمة أهل العلم. أعوذ بالله من هذه الخطيئة الكبيرة. وهناك جانب آخر هو جانب المتعصب له، أي الأستاذ وشيخ الإنسان، وهذا يوجب العقوق، وذلك لأن المشايخ العظام والأساطين الكرام نضر الله وجوههم يميلون إلى جانب الحق ويهربون من الباطل، ويسخطون على من يتذرع بالتعصب لقتل الحق وترويج الباطل. ولا شك في أن العقوق الروحية أشد من العقوق الجسمي، وحق الأبوة الروحية أسمى من حق الأبوة الجسمية. إذن يتحتم على أهل العلم زادهم الله شرفا وعظما أن يتبرؤوا من المفاسد الأخلاقية والعلمية، وأن يزينوا أنفسهم بحلية الأعمال الحسنة والأخلاق الكريمة، وأن لا ينزلوا عن المركز الشريف الذي أنعم الله تعالى به عليهم، إذ أن مدى الخسران في ذلك لا يعلمه إلا الله. والسلام.
وصلنا في برنامج الكتاب المسموع إلى ختام حديثنا عن العصبية، وهو الحديث الثامن من كتاب الأربعون حديثا للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. نسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم. وإلى حديث آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.